بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد، فيسر موقع نور الهدى بالجزائر أن يقدم لكم ضمن إصداراته الصوتية هذه الرسالة، والتي هي بعنوان الشرك ومظاهره، من تأليف الإمام مبارك ابن محمد الميلي الجزائري رحمه الله تعالى. وهذا نصها. الفصل الأول: الحاجة إلى معرفة الشرك ومظاهره. أولا: مطالب الإنسان في الحياة. الإنسان جسم وروح، وهو بجسمه ظلماني من عالم الشهادة، يميل إلى كل ما هو جسماني من عالم المادة مثل وسائل الكسب والنسل، وهو بروحه نوراني من عالم الغيب، يطلب ما هو روحاني معقول من علم ودين. فالإنسان بجسمه يهوى دنيا وعادة، وبروحه يحب دينا وعبادة، وحظه من الكمال على مقياس تأليفه بين جزئيه المتضادين، وتوفيقه بين مطالبهما المختلفة. وفي الكتاب العزيز: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس بخيركم من ترك دنياه لآخرته، ولا آخرته لدنياه، حتى يصيب منهما جميعا، فإن الدنيا بلاغ إلى الآخرة، ولا تكونوا كلا على الناس. ثانيا: مفاسد التفريط والإفراط في مطالب الحياة. وانقطاع الإنسان إلى مطالب روحه إضرار بإنسانيته، يفقدها التفريط القوة التي تحفظ لها سيادتها على ما حولها، ويعدمها النسل الذي به بقاء نوعها. ومما صح معناه وإن لم تصح نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم: لا رهبانية في الإسلام. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل أمة رهبانية، ورهبانية هذه الأمة الجهاد في سبيل الله. واكتفاء المرء بمراغب جسمه يذهب ميزة إنسانيته عن بقية الحيوانات، ويلحقها بالبهائم والعجموات، بل يضعها دون مرتبة الأنعام، كما قال تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ثالثا: ميل الإنسان إلى المادة والشرك. على أن الانقطاع لخدمة الروح والإفراط في التعبد مما يقل عروضه للإنسان، والذي يغلب عليه هو ما يتفق وجسمانيته مما يناله الحس ويحويه عالم الشهادة. فتجد أكثر الناس فاقدا للعلم الذي يصل روحه بعالم الغيب، ومن فاته ذلك العلم فإما أن ينكر الدين والعبادة فيكون دهريا، وإما أن يمثل معبوده في صور مادية حسية يخضع لها روحه فيكون مشركا، كما قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وروى أحمد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبهم ذات يوم فقال: يا أيها الناس، اتقوا هذا الشرك، فإنه أخفى من دبيب النمل. فقال له من شاء أن يقول: كيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ قال: قولوا اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. وسترى إن شاء الله مصداق ميل الإنسان إلى المادة والشرك في الفصول التي نعرض فيها لعروض الشرك في الأمم، فحكم الطبيعة يغري بالشرك، ونص الشريعة يدعو إلى مزيد التيقظ في التحفظ منه، وتاريخ الأديان يكشف عما في ذلك من تسويل الشيطان وخدع النفس. رابعا، واجب المرشد والمسترشد. لعلك لا تجد في عيوب النفس ونقائص الإنسان ما يضاهي الشرك في اقتضاء طبع المتدين له وخفاء مساربه إلى نفسه ودفاع المتأولين عنه، فكان لزاما على من يهتم لسعادته في الدار الباقية أن يعترف بحاجته الشديدة إلى معرفة الشرك ومظاهره، وأن يعتني كل الاعتناء بالبحث عن كل ذريعة إلى هذا الداء ليتقيه أيما اتقاء، فلا يسري إلى جنانه ولا يعلق بلسانه ولا يظهر على شيء من أركانه. وكان من آيات المرشد النصوح وأخص مظاهر نصحه أن يجعل أولى أو أولى ما يتقدم به إلى العامة وأول ما يقرع به أسماعهم التحذير من الشرك ومظاهره وبيان مدلوله وأنواعه، ثم الصبر على ما يلحقه لذلك من أذى جاهل متحمس ومغرض متعصب وضال متأول. خامسا، أول ما يدعو إليه المرسلون. إن القرآن العظيم يقص علينا في جلاء ووضوح أن أول ما يدعو إليه الأنبياء والمرسلون صلوات الله عليهم أجمعين هو توحيد الله، وأول ما ينكرونه على قومهم الشرك ومظاهره. وعلى حكم هذه السنة الرشيدة جاءت بعثة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، فعنيت بالدعوة إلى التوحيد والتحرز من الشرك والتحذير منه، وما ذلك إلا لشدة الحاجة إلى معرفته. وإنك لتجد تلك العناية ظاهرة في الكتاب وأطوار البعثة وأركان الدين. سادسا، عناية الكتاب بعلاج الشرك. هذا الكتاب العزيز فقرأ وتدبر تجد الصور مكيها ومدنيها تفيض القول في حديث المشركين الغابرين والمعاصرين، ولا تكاد تخلو صورة من هذا الحديث، ولا تكاد تجد غيره في صور كثيرة. وأول ما نزل الآيات الخمس الأول من سورة العلق، فلم تخل من الإشارة إلى التوحيد والتعريض بالوثنية للأمر فيها بالقراءة باسم الرب والتذكير بنعمه في الخلق والتعليم. وآخر ما نزل آية المائدة في إكمال الدين، فسدت باب الابتداع، ومن أسلوبه الحكيم جمعه في دعوته بين بيان التوحيد ومزاياه وإيضاح الشرك ودناياه وبضدها تتميز الأشياء. سابعا، عناية البعثة بمحاربة الشرك. وهذه أطوار البعثة من حين الأمر بالإنذار المطلق في سورة المدثر إلى الأمر بإنذار العشيرة، إلى الأمر بالصدع بالدعوة، إلى الأمر بالهجرة، إلى الإذن بالقتال، إلى فتح مكة، إلى الإعلام بدنو الحمام، لم تخل من إعلان التوحيد وشواهده ومحاربة الشرك ومظاهره. ويكاد ينحصر غرض البعثة أولا في ذلك، فلا ترك النبي صلى الله عليه وسلم التنديد بالأصنام وهو وحيد ولا ذهل عنه، وهو محصور بالشعب 3 سنوات شديدة، ولا نسيه وهو مختف في هجرته والعدو مشتد في طلبه، ولا قطع الحديث عنه وهو ظاهر بمدينته بين أنصاره، ولا غلق باب الخوض فيه بعد فتح مكة، ولا شغل عنه وهو يجاهد وينتصر ويكر ولا يفر، ولا اكتفى بطلب البيعة على القتال عن تكرير عرض البيعة على التوحيد ونبذ الشرك. وهذه سيرته المدونة وأحاديثه المصححة، فتتبعها تجد تصديق ما ادعينا وتفصيل ما أجملنا. ثامنا، حكمة مشروعية العبادات. وهذه أركان الإسلام 5 إنما شرعت كسائر العبادات للاحتفاظ بالتوحيد والابتعاد من الوثنية، فلم يكتف في الشهادتين بالتوحيد المجرد حتى صرح بنفي التعدد وحصر التشريع في شخص المرسل بالتبليغ، ولم يقتصر في صلاة على افتتاحها بالتكبير الذي فيه تعريض بإطراح الأوثان حتى خللت به، وكرر فيها مخاطبة رب العالمين بإياك نعبد وإياك نستعين، وزكاة المرء شعار غناه ودليل اعترافه للرب بجليل نعماه، وأنه لا دخل فيها للأصنام وكل ما سواه، والصوم يذر فيه الصائم شهوته وطعامه وشرابه من أجل مولاه، ويراقبه وهو صائم ولو انفرد بمحل سكناه، والحج فاتحته الإحرام المصحوب بالتلبية المتكررة في كل حال، وهي صريحة في حياطة التوحيد بنكران الشريك. قال أبو إسحاق الشاطبي في الموافقات: نحن نعلم أن النطق بالشهادتين والصلاة وغيرهما من العبادات إنما شرعت للتقرب بها إلى الله والرجوع إليه وإفراده بالتعظيم والإجلال ومطابقة القلب للجوارح في الطاعة والانقياد. تاسعا، التعجب من إهمال الكلام في الشرك. وإن لم يكن بعقلك بأس فستسلم معي شدة عناية بعثة خاتم النبيين ببيان الشرك وعدم الاكتفاء بشرح التوحيد، وستعجب معي من قلة اهتمام علمائنا بذلك كأن لا حاجة بالمسلمين إليه، تجد في كلامهم على الفروع عناية بتفصيل أحكام مسائل نادرة أو لا توجد عادة، ولا تجدهم يعنونوا تلك العناية بالأصول فيحددون الشرك ويفصلون أنواعه ويعددون مظاهره حتى يرسخ في نفوس العامة الحذر منه والابتعاد من وسائله، ولا يفقد المتأخر نص من قبله في جزئية من ذلك. عاشرا، نتيجة إهمال الكلام في الشرك. نتج عن قلة الخوض في هذا الموضوع أن صار الشرك أخفى المعاصي معنى وإن كان أجلاها حكما، فلظهور حكمه وكونه من الضروريات ترى المسلمين عامتهم يتبرؤون منه ويغضبون كل الغضب إذا نسبوا إليه. ولخفاء معناه وقع من وقع منهم فيه وهم لا يشعرون، ثم وجدوا من أدعياء العلم ممن يسمي لهم عقائد الشرك، ثم وجدوا من أدعياء العلم من يسمي لهم عقائد الشرك وأعماله بأسماء تدخل في عقائد الإسلام وأعماله، ثم يدافع عنهم ويحشرهم في زمرة أهل السنة ويشنع على العلماء الناصحين، حتى أنه ليخيل إليك أن العامي الواقع في حمأة الشرك جهلا واغترارا أقرب إلى السنة والاستقامة من أولئك العلماء النصحاء المؤتسين برسول الله صلى الله عليه وسلم عن خبرة وصدق. 11. الجمود عن المنطق اليوناني. وعني علماء الكلام ببيان عقائد الإسلام وسلكوا في التدليل عليها سبيل المنطق اليوناني، ثم جمد المتأخرون على هذا الأسلوب وحادوا عن بيان القرآن، فخفي على الناس ما هو شرك أو سبب إليه. وقد قال الشيخ السنوسي في شرح صغراه معللا وجه ذكر الصفات الواجبة والمستحيلة على التفصيل ما نصه: لأنه لو استغني فيها بالعام عن الخاص وبالملزوم عن اللازم لكان ذلك ذريعة إلى جهل كثير منها لخفاء اللوازم وعسر إدخال الجزئيات تحت كلياتها. وخطر الجهل في هذا العلم عظيم، فينبغي الاعتناء فيه بمزيد الإيضاح على قدر الإمكان والاحتياط البليغ لتحلية القلوب بيواقيت الإيمان. 12. ذم إيثار المنطق. وقد نكر العلماء الفحول إيثار أساليب اليونان على بيان القرآن، ولكن شيوع التقليد وذيوع الجمود أضاع حجتهم وبرهانهم. فقد ألف محمد بن إبراهيم الصنعاني من أئمة القرن التاسع رسالة سماها ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان، وقال الحافظ في الفتح: وقد توسع من تأخر عن القرون الثلاثة الفاضلة في غالب الأمور التي أنكرها أئمة التابعين وأتباعهم، ولم يقتنعوا بذلك حتى مزجوا مسائل الديانة بكلام اليونان، وجعلوا كلام الفلاسفة أصلا يردون إليه ما خالفه من الآثار بالتأويل، ولو كان مستكرها ثم لم يكتفوا بذلك حتى زعموا أن الذي رتبوه هو أشرف العلوم وأولاها بالتحصيل، وأن من لم يستعمل ما اصطلحوا عليه فهو عامي جاهل. فالسعيد من تمسك بما كان عليه السلف واجتنب ما أحدثه الخلف، وإن لم يكن له منه بدء فليكتف منه بقدر الحاجة ويجعل الأول المقصود بالأصالة، والله الموفق. وفي الفتاوى الحديثة للهيثمي المكي: يتعين على الولاة منع من يشهر علم الكلام بين العامة لقصور أفهامهم عنه، ولأنه يؤدي بهم إلى الزيغ والضلال، وأمر الناس بفهم الأدلة على ما نطق به القرآن ونبه عليه، إذ هو بين واضح يدرك ببداهة العقل. 13. الترخيص في علم الكلام للضرورة. وفي تبيين كذب المفتري لابن عساكر عن أبي يوسف أنه قال: من طلب الدين بالكلام تزندق. ثم نقل عن أبي بكر البيهقي قوله، وروي هذا أيضا عن مالك بن أنس: وإنما يريد والله أعلم بالكلام كلام أهل البدع، فإن في عصرهما إنما كان يعرف بالكلام أهل البدع، فأما أهل السنة فقلما كانوا يخوضون في الكلام حتى اضطروا إليه بعد. وقال أيضا صاحب التبيين: وكانوا في القديم إنما يعرفون بالكلام أهل الأهواء، فأما أهل السنة والجماعة فمعولهم فيما يعتقدون الكتاب والسنة. رابع عشر: تعميم أسلوب القرآن وتخصيص أسلوب اليونان. ويا ليتنا تركنا كتب المتكلمين للخاصة يستعينون بها في مواطن الجدال مع الخصوم، ووضعنا للعامة كتبا في العقائد على أسلوب الكتاب المجيد، فيكون من تلك رياضة للعقول وحماية للحق، ومن هذه طهارة للقلوب وهداية للخير. وليس كل الناس بحاجة إلى تلك الرياضة، ولا لهم قدرة على تلك الحماية، ولكن كلهم في حاجة إلى تطهير البواطن ومعرفة الهدى، فعمت الحاجة إلى معرفة الشرك ومظاهره. ولهذا عرف جميع الأنبياء بحكم الشرك، ولهذا عرف جميع الأنبياء بحكم الشرك، قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين.